باسط كفي عنده
مؤمن بالله وحده باسط كفي عنده
إنه إن شاء نجا من سهام الموت عبده
مؤمن بالله ربي مؤمن روحي وقلبي مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه كل من يرجى سواه فقره باد عليه
مؤمن بالله ربي مؤمن روحي وقلبي مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي
حبه يجري ويسري غامرا بالنور صدري
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 وحده أرجو وأخشى وله أسلمت أمري
مؤمن بالله ربي مؤمن روحي وقلبي مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه كل من يخشى سواه ضعفه باد عليه
مؤمن بالله ربي مؤمن روحي وقلبي مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي
مؤمن بالله ربي مؤمن روحي وقلبي
مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي عارفا قصدي ودربي عارفا قصدي ودربي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من أعلام المؤمنات سلمة الوفية للنبي وآله عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والتسليم على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين وعلى من تبعهم ووالاهم إلى يوم الدين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامجكم من أعلام المؤمنات، وحديثنا فيها عن أم المؤمنين الوفية والمناصرة للنبي وآله عليه وعليهم السلام مولاتنا أم سلمة رضوان الله عليها.
مستمعينا الأفاضل، أم سلمة هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية سهيل بن بني مخزوم، وزوجها الأول هو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي. أنجبت له سلمة وعمر ودرة وزينب، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله. كانت رضي الله عنها أفضل أمهات المؤمنين بعد خديجة بنت خويلد، وهي مهاجرة جليلة ذات رأي وعقل وكمال وجمال، حالها في الجلالة والإخلاص للنبي وآله أشهر من أن يذكر. قضت عمرها الشريف مهاجرة مدافعة عن عقيدتها ومبدئها. نراها تقر في بيت زوجها الأول أبي سلمة محبة له، لا تخالف له أمرا.
وبعد وفاته رحمه الله تتزوج بخير الكائنات رسول البشرية محمد صلى الله عليه وآله، فتروي عنه الحديث وتعلم الناس ما تعلمته من أخلاقه الكريمة وطبائعه الحميدة، حاكية لهم ما رأته منه صلى الله عليه وآله. وبعد أن انتقل الرسول الأعظم إلى الرفيق الأعلى، نراها تقف إلى جنب وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وتدافع عن سيدتها ومولاتها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين البتول فاطمة الزهراء عليه السلام، وتصبح المؤتمنة عند ولديها الحسن والحسين سلام الله عليهما، ولا تترك نصيحة إلا وقد أبدتها لأولئك الذين جاروا على أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله.
ولما أراد علي عليه السلام أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإذن له في إدخال فاطمة عليه، فدخلت أم أيمن على أم سلمة فأخبرتها وأخبرت سائر نسائه بذلك، فاجتمعنا عنده وقلنا: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، إن قد اجتمعنا لأمر لو كانت خديجة في الأحياء لقرت عينها. قالت أم سلمة: فلما ذكرنا خديجة بكى وقال: خديجة وأين مثل خديجة؟ وأخذ في الثناء عليها. فقالت أم سلمة من بينهن: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، إنك لم تذكر من خديجة أمرا إلا وكانت كذلك، غير أنها قد مضت إلى ربها، فهنأها الله بذلك وجمع بيننا وبينها في جنته. يا رسول الله، هذا أخوك وابن عمك في النسب علي بن أبي طالب يحب أن تدخل عليه زوجته. قال: حبا وكرامة. والتفت إلى النساء فأمرهن أن يصلحن من شأن فاطمة في حجرة أم سلمة، وابتدأتهن أم سلمة بالرجز أمام فاطمة لما زفت.
وعن موقفها رضوان الله عليها في دعم الإمام الحق الذي بايعه المسلمون طواعية، روى الحاكم في مستدركه على صحيحي البخاري ومسلم بسنده عن عمرة بنت عبد الرحمن قال: لما سار علي إلى البصرة لمعركة الجمل وجهاد الناكتين، دخل على أم سلمة يودعها، فقالت له: سر في حفظ الله وفي كنفه، فوالله إنك لعلى الحق والحق معك، ولولا أني أكره أن أعصي الله ورسوله فإنه أمرنا أن نقر في بيوتنا لسرت معك، ولكن والله لأرسلن معك من هو أفضل عندي وأعز من نفسي، ابني عمر.
واستمرت مولاتنا أم سلمة رضي الله عنها في هداية المسلمين إلى جبهة الحق في فتنة الجمل. فمثلا روى الحاكم أيضا في مستدركه على صحيحي البخاري ومسلم بسنده عن أبي ثابت مولى أبي ذر قال: كنت مع علي رضي الله عنه يوم الجمل، فلما رأيت عائشة واقفة دخلني بعض ما يدخل الناس، فكشف الله عني ذلك عند صلاة الظهر، فقاتلت مع أمير المؤمنين، فلما فرغ ذهبت إلى المدينة فأتيت أم سلمة فقلت: إني والله ما جئت أسأل طعاما ولا شرابا، ولكني مولا لأبي ذر. فقالت: مرحبا. فقصصت عليها قصتي، فقالت: أين كنت حين طارت القلوب مطائرها؟ قلت: إلى حيث كشف الله ذلك عني عند زوال الشمس. قالت: أحسنت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن يفترق حتى يرد علي الحوض.
كما تصدت أم المؤمنين أم سلمة المخزومية رضوان الله عليها للانقلاب الأموي على النهج المحمدي في مواقف عدة، منها تصديها لبدعة سب الوصي عليه السلام، فقد روي في مستدرك الحاكم بسنده عن أبي عبد الله الجدلي قال: حججت وأنا غلام فمررت بالمدينة، وإذا الناس عنق واحد، فتبعتهم، فدخلوا على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله، فسمعتها تقول: يا شبيب بن ربعي. فأجابها رجل جلف جاف: لبيك يا أماه. قالت: يسب رسول الله صلى الله عليه وآله في ناديكم؟ قال: وأنى ذلك؟ قالت: فعلي بن أبي طالب؟ قال: إنا لنقول أشياء نريد عرض الدنيا. قالت: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله تعالى.
وأخيرا نشير في هذه العجالة مستمعينا الأكارم إلى فضيلة مهمة من فضائل مولاتنا أم سلمة نقلها محدثو الفريقين، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ائتمنها وأودعها تربة الحسين عليه السلام التي جاء بها جبرائيل، كما في رواية أحمد بن حنبل وغيره، وأخبرها بأنها: متى ما فاضت دما فاعلمي أن الحسين قد قتل. وقد وقع ما أخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن الإمام الحسين عليه السلام أودعها ودائعه قبل أن يخرج إلى كربلاء حين استشهد في واقعة الطف الدامية.
فسلام الله عليها يوم ولدت، ويوم هاجرت وناصرت النبي وآله، ويوم ماتت، ويوم تبعث حية.
حضرات المستمعين الأفاضل، هنا ننهي لقاءنا لهذا اليوم. شكرا لكم أيها الأعزاء على طيب المتابعة لهذه الحلقة من برنامج من أعلام المؤمنات.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله ومع السلامة. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم إلى أناشيد مختارة من إذاعتكم إذاعة طهران. اخترنا لكم أحبتي الأفاضل ثلاثة من الأناشيد الجميلة. نبدأ بأولى الأناشيد تحت عنوان نشيد الحب، نستمع معا إليها.
أتيناكم محينا وجئناكم مهنينا، أتيناكم محينا وجئناكم مهنينا.
نشيد الحب يحدونا وتسبقنا أماني.
ريحينا ونسرينا
لكم وجئناكم محيينا مهنينا
وجئناكم محيينا وجئناكم مهنينا أتيناكم محيينا وجئناكم مهنينا
نشيد الحب يحدونا وتسبقنا أمانينا سرت أفراحهم فينا ولو في أنسهم سرحوا رأوا فينا المعينين
إذا أحبابنا فرحوا
سرت أفراحهم فينا
ولو في أنسهم سرحوا
رأوا فينا المعينين أتينا ولولا الحبة السمراء لما رحنا ولا جينا
أتيناكم وجئناكم أتيناكم وجئناكم محيينا مهنينا
تلاقينا على الله فما أسمى تلاقينا تلاقينا على الله فما أتيناكم وجئناكم محيينا مهنينا
أتيناكم محيينا وجئناكم مهنينا أتيناكم محيينا وجئناكم مهنينا
نشيد الحب يحدونا وتسبقنا أمانينا
يا قاهرا بالمنايا كل قهار بنور وجهك اعتقني من النار إليك أسلمني من كان يعضدني من أهل ودي وأصحابي وأنصاري. مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى الأنشودة الأولى ضمن برنامج أناشيد مختارة كانت تحت عنوان نشيد الحب، والآن إلى الأنشودة الثانية في هذا البرنامج. يا ربي فضلك سابق لدعائي عودتني يا رب خير عطائي، اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا إلى هذه الأنشودة يا ربي فضلك سابق لدعائي، نستمع إلى هذه الأنشودة.
يا ربي فضلك سابق لدعائي دعائي عودت ثني يا رب خير عطائي
فالروح بالغفران فضلك ترتجي والنفس
والشيطان بالإغواء
الذنب والأوزار ظهري مثقل والعمر مني ضاع بالأخطاء
يا رب بالهادي النبي محمد الله
هب لي شفاعته بيوم جزائي،
وارزقني يا ربي شفاعة من هم آل الرسول،
آل الرسول فكلهم شفعائي، وارزقني يا ربي شفاعة من هم
آل الرسول،
آل الرسول فكلهم شفعائي. يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد. يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد. الله يا الله، الله يا الله،
الله يا الله، الله يا الله،
الله يا الله، الله يا الله، يا مولانا. طالت علينا ليالي الانتظار فهل يا ابن الزكي لله للانتظار غد. يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا راغد. يا صاحب العصر فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا راغد. الله يا الله، الله يا الله،
الله يا الله،
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا مولانا.
وفدت إلى الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم، فحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم. أيها الكرام، يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: التوبة على أربعة دعائم: ندم بالقلب، واستغفار باللسان، وعمل بالجوارح، وعزم أن لا يعود. بهذا الحديث المبارك من الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام نستقبل الأنشودة الختامية ضمن هذا البرنامج، وهي عن التوبة والاستغاثة بالله تبارك وتعالى. أتيت إليك رب العالمين عنوان هذه الأنشودة، نستمع إليها ونترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتيت إليك رب العالمين وجلت الخلائق أجمعين، وجلت إليك قصي يا إلهي، وأنت المسؤول والملجأ الحسين. لجأت بباب عفك يا إلهي، أترحمني بعفك يا معينا، وأنت الله ذو الأنصار حقا، وأنك مونس المستوحشا. ألا يا رجائي أنت كاشف كربتي، فهب لي ذنوبي كلها واقضي حاجتي. فزادي ظليل لا أراه مبلغي على الزاد أبكي أم لبعدي مسافتي أتيت إليك رب العالمين وجلت الخلائق أجمعين وجلت إليك قصدا يا إلهي وأنت المسؤول والملجأ الحصين أتيت إليك رب العالمين عالمين عالمين عالمين.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. مكارم الأخلاق يقدم إليكم عند 4:38. من هدي المنبر الحسيني يقدم لحضراتكم عند 4:56. عند 5:12 نقدم إليكم الاستفتاءات. أحبتي ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:30، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5:41. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 5:46. نور وبلاغة تقدم إليكم عند 5:50. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:09. نور من القرآن يقدم إليكم عند 6:28 في رعاية الله وحفظه.
ما تشاور قوم إلا هدوا إلى رشدهم. الإمام الحسين عليه السلام.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
صلِّ فؤادك بالمحبة
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. روي عن إمامنا الباقر عليه آلاف التحية والثناء قال: من قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس. والحديث في الوافي في الجزء الثالث صفحة 79 عن الكافي الشريف. في هذه الحلقة حديثنا عن القناعة. ما هي القناعة؟ القناعة هي من الاكتفاء من المال بقدر الحاجة والكفاف، وعدم الاهتمام فيما زاد عن ذلك. والقناعة صفة كريمة تعرب عن عزة النفس وشرف الوجدان وكرم الأخلاق. وقد ورد في الحديث الشريف عن الإمام الباقر عليه السلام: من قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس. وإنما صار القانع من أغنى الناس، لأن حقيقة الغنى هي عدم الحاجة إلى الناس، والقانع راض ومكتف بما رزقه الله تعالى، لا يحتاج ولا يسأل سوى الله. قيل لما مات جالينوس وجد في جيبه رقعة مكتوب فيها: ما أكلته مقتصدا فلجسمك، وما تصدقت به فلروحك، وما خلفته فلغيرك، والمحسن حي وإن نقل إلى دار البلا، والمسيء ميت وإن بقي في دار الدنيا، والقناعة تستر الخلة، والتدبير يكثر القليل، وليس لابن آدم أنفع من التوكل على الله سبحانه وتعالى. وشكى رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه يطلب فيصيب ولا يقنع، كما نلاحظ كثير من الناس يمد يده إلى غيره وإذا أعطوه لم يقنع بذلك، حتى إذا وصل إلى مرحلة الغنى لأن امتهن السؤال. فهذا الرجل شكى إلى أبي عبد الله أنه يطلب فيصيب ولا يقنع، وتنازعه نفسه إلى ما هو أكثر منه، وقال: علمني شيئا أنتفع به. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان ما يكفيك يغنيك فأدنى ما فيها يغنيك، وإن كان ما يكفيك لا يغنيك فكل ما فيها لا يغنيك، كل ما موجود في الدنيا لا يغنيك، لأنه الأصل القناعة. ولذلك قيل أن القناعة كنز لا يفنى. وقال الباقر عليه السلام: إياك أن يطمح بصرك إلى من هو فوقك، فكفى بما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، وقال سبحانه وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، فإن دخلك من ذلك شيء فاذكر عيش رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنما كان قوته الشعير، وحلواه التمر، ووقوده السعف إذا وجده. هكذا كان قانعا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا ينبغي للإنسان المؤمن أن يأخذ الدروس والعبر من حياة الأئمة، من حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وللقناعة مجموعة محاسن نشير إلى بعضها. للقناعة أهمية كبرى وأثر بالغ في حياة الإنسان وتحقيق رخائه النفسي والجسمي، فهي تحرره من عبودية المادة واسترقاق الحرص والطمع وعنائهما المرهق وهوانهما المذل، وتنفخ فيه روح العزة والكرامة والإباء والعفة والترفع عن الدنايا واستدرار عطف اللئام. والقانع بالكفاف أسعد حياة وأرخى بالا وأكثر دعة واستقرارا من الحريص المتفاني في سبيل أطماعه وحرصه، والذي لا ينفك عن القلق والمتاعب والهموم. والقناعة بعد هذا تمد صاحبها بيقظة روحية وبصيرة نافذة، وتحفزه على التأهب للآخرة بالأعمال الصالحة وتوفير بواعث السعادة فيها. ومن طريف ما ورد في كتب التأريخ والأحاديث في القناعة، يقال أن الخليل بن أحمد الفراهيدي كان يقاس الضر بين أخصاص البصرة وأصحابه يقتسمون الرغائب بعلمه في النواحي. وذكروه أن سليمان بن علي العباسي وجه إليه من الأهواز لتأديب ولده أو ولده، فأخرج الخليل إلى رسول سليمان خبزا يابسا وقال: كل فما عندي غيره، وما دمت أجده فلا حاجة لي إلى سليمان. فقال الرسول: فما أبلغه؟ فقال: والفقر. وقال: فأبلغ سليمان أني عنه في سعة، أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى، غير أني لست ذا مالي. والفقر في النفس لا في المال فاعرفه، ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال. فالرزق عند قدر للعجز ينقصه ولا يزيدك فيه حول محتالي. وهذه الأبيات نقلها الشيخ القمي عليه الرحمة في سفينة البحار في الجزء الأول صفحة 483. وفي كشكول الشيخ البهائي رحمه الله أنه أرسل عثمان بن عفان مع عبد له كيسا من الدراهم إلى أبي ذر الغفاري وقال له: إن قبل هذا فأنت حر. فأتى الغلام بالكيس إلى أبي ذر وألح عليه في قبوله فلم يقبل، فقال له: أقبله فإن فيه عتقي. فقال: نعم، ولكن فيه رقي. وهكذا كتب المنصور العباسي إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام قائلا له: لما لا تغشانا كما يغشانا الناس؟ فأجابه: ليس لنا من الدنيا ما نخافك عليه، ولا عندك من الآخرة ما نرجوك له، ولا أنت في نعمة فنهنيك بها، ولا في نقمة فنعزيك بها. فكتب المنصور الدوانيقي: تصحبنا لتنصحنا. فقال أبو عبد الله عليه السلام: من يطلب الدنيا لا ينصحك، ومن يطلب الآخرة لا يصحبك. وهكذا كان ديجانوس الكلبي من أساطين حكماء اليونان، وكان متقشفا زاهدا لا يقتني شيئا ولا يأوي إلى منزل. دعاه الإسكندر إلى مجلسه فقال للرسول: قل له إن الذي منعك من المسير إلينا هو الذي منعنا من المسير إليك، منعك استغناؤك عنا بسلطانك، ومنعني استغنائي عنك بقناعتي. وفقنا الله وإياكم لأن نتخلق بخلق النبي والأئمة، وأن يجعلنا من القانعين، إنه سميع الدعاء مجيب قريب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
يا ربي فلك الحمد يا فنان لك ما دار يا ربي فلك
كم يا إلهي بالنعم تعطي وتغدق في كرم وتجود لم تسأل ولم تمنع فما أعلاك يا مزج السحاب وأعدلك
الحمد يا منان لك ما دار يا ربي فلك الحمد يا منان لك ما دار يا ربي فلك
واليوم شكرك قد وجب مزلاح في أرض العرب قدسي نورك واشرأت من غرة المبعوث بالأنوار يخترق الحلال
الحمد يا منان لك ما دار يا ربي فلك الحمد يا منان لك ما دار يا ربي فلك
ولد النبي محمد يا أهل والثياب اسعدوا قرب الزمان فأنشدوا طلع الصباح وأشرقت شمس الصلاح وحان لك
الحمد يا منان لك ما دار يا ربي فلك الحمد يا منان لك
وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابي
وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابي
وطول حزني إن أكن أوتيته بشمالي
وطول حزني إن أكن أوتيته بشمالي
وإذا سئلت عن الخطأ ماذا يكون جوابي
وإذا سئلت عن الخطأ ماذا يكون جوابي
وإذا سئلت عن الخطأ ماذا يكون جوابي وحر قلبي أن يكون مع القلوب القاسية وحر قلبي أن يكون
مع القلوب القاسية
مع القلوب القاسية
وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابي وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابي وطول حزني إن أكن أوتيته بشمالي وطول حزني إن أكن أوتيته بشمالي
قدمت لي عملا ليوم حسابي
كلا ولا قدمت لي عملا ليوم حسابي
كلا ولا قدمت لي عملا ليوم حسابي بل إنني لشقاوتي وقساوتي وعذابي بل إنني لشقاوتي
وقساوتي وعذابي
وقساوتي وعذابي
وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابي وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابي وطول حزني إن أكن أوتيته بشمالي وطول حزني إن أكن أوتيته بشمالي
فرست بالزلات في أيام دهر خاليا
فرست بالزلات في أيام دهر خاليا
بارست بالزلات في أيام دهر خاليا من ليس يخفى عنه من قبح المعاصي خافيا من ليس يخفى عنه من
قبح المعاصي خافيا،
قبح المعاصي خافيا.
وحسرتي عن يوم نشر كتابي، وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابي، وأقول حزني إن أكن أوتيته بشمالي، وأقول حزني
أهل القبور أحبتي،
وأقول حزني بعد الجبال، وأقول حزني إن أكن
بعد الوضارة والنظارة والتنعم والحبوب أصبحت تحت الثرى بين الصفاء والصفاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد مصطفى زلزلة. موضوع البحث هو إقامة الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العلي العظيم. دعوة إبراهيم عليه السلام من خلال هاتين الآيتين نستفيد أنه كان يرمي إلى الشمول في الدعوة، شمل والدي نفسه ووالديه وذريته والمؤمنين، وأيضا طلب من ربه المغفرة لهم خاصة في يوم الحساب يوم القيامة، كأنه ينظر أيضا إلى الحياة الدنيا، إلى الموت، إلى الآخرة، إلى الحياة الأبدية، هذه النظرة الشمولية. إنزين، هذا من جهة. من جهة ثانية، بدأ هذا النبي بنفسه. أول ما بدأ بنفسه، وأكيد كل واحد يعني لازم يهتم بنفسه. أنا والله مو أي أقعد أنصح البشر أكلوا هالطعام زين هالفاكهة تمام، وأنا بروحي مو قاعد أسوي هالشيء، قاعد أكل سم، مو أقول لهم والله شربوا ترى هالماي هالنوعية تمام وأنا قاعد أشرب حي الله أي شيء. خب لازم أول شيء أنا أهتم بنفسي، هذا شيء بديهي. أيضا في الأمور المعنوية، مو والله أتصدى علشان أأدب وأربي وأوجه وأهذب وأنا لا موجه نفسي ولا مربي نفسي ولا تعبان على نفسي، قاعد أقط حكي هني.